ومن كتاب باطن الإثم الخطر باطن الإثم الخطر الأكبر في حياة المسلمين للسيد محمد سعيد رمضان البوطي رضي الله عنه قال: ثم إن علاج العصبية التي تنبعث من الأنانية التي وصفتها ليس في أن يتجرد المسلم عن صحبة شيخه الذي يتعلم منه أو مرشده الذي يستفيد من رعايته أو جماعته التي يتعاون معها، لا، ليس هذا هو العلاج، وإنما العلاج أن يدرك المسلم أن كلا من شيخه الذي يتعلم منه أو مرشده الذي يسلك على يديه أو جماعته التي يتعاون معها إنما هو واسطة لا غاية، والواسطة لا تحرز من الأهمية إلا بمقدار انسجامها واتفاقها مع الغاية التي هي الأصل. فإذا أدرك المسلم هذا علم أن ولاءه إنما ينبغي أن يكون للغاية التي هي الإسلام بحد ذاته، وإنما ارتباطه بوسيلة الشيخ أو الجماعة شيء ما ينبغي أن يكون إلا بالقدر الذي يحقق له ذلك الولاء على خير وجه، ويمكنه من أن يكون مسلما لدين الله متمسكا بأحكامه. فإذا نمى المسلم ولاءه لهذه الحقيقة بمزيد من التعلق والحب ذابت طبيعة الأنانية في ضرام هذا التعلق، ولم تجد ما تتجسد فيه من نزعة فردية أو جماعية، بل تنقلب بطبيعة الحال إلى تفان في سبيل الحقيقة الإسلامية من حيثه، فلا يكون ارتباطه بالآخرين أيا كانوا إلا مستظلا بظل هذا الولاء وخاضعا لرعايته ورقابته، فلا يشغله حبه لشيخه عن حكم الله عز وجل في حقه، ولا تكسيه تبعيته لجماعته وإخوانه عن الولاء لبقية المسلمين الصادقين، إذ كانت رابطته بشيخه أو جماعته متفرعة عن ارتباطها الذاتي الأوثق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يقضيان به من المبادئ والأحكام. وخلاصة القول: إن جميع ما يعانيه المسلمون اليوم من الآفات والمصائب المختلفة إنما هو نابع من هذا الخطر الأكبر، فلولاه لتوفر في أفئدتهم الصدق والإخلاص، ولو توفر لديهم ذلك لشاعت الثقة فيما بينهم، ولو تم فيهم ذلك لتعاونوا متحدين متضامنين في أسرع محاولة ومن أيسر سبيل، ولو تحقق فيهم هذا لتفجرت أسباب القوة في حياتهم ولشاعت الرهبة منهم في صدور أعدائهم، فعادت إليهم كرامتهم المسلوبة واسترجعوا مكانتهم الخطيرة العظمى فوق هذه الأرض. ولكن أفئدتهم لما انصرفت متعلقة بمختلف مظاهر الدنيا ومغرياتها من مال أو جاه أو منصب أو شهوات على اختلافها، شاع فيما بينهم التنافس عليها والأثر من أجلها، فاستحكمت في أفئدتهم الضغائن والأحقاد، وراحوا يراقب بعضهم بعضا بعين الحسد أو الإزدراء، وانمحت الثقة بذلك مما بينهم، وقامت الظنة مكانها في نفوسهم، واكتشف عدوهم فيهم هذه الأدواء والمصائب الأليمة فوضع همه فيها وركز سعيه عليها واتخذ لإهلاكهم بها أقرب سبيل. أما ما نراه مسدلا فوق ذلك من مظاهر الاهتمام بالإسلام والدعوة الإسلامية ورسم الخطط والأفكار من أجله، فلم يعد شيء من ذلك يحرك ساكنا أو يخدع جاهلا أو يصلح فاسدا، ولكنه ويا للأسف قد يخدع فتية أغرارا شبت نوازع الإسلام قوية حارة بين جوانحهم الغضة وأفكارهم اليانعة، فهم لا يكادون يبصرون شيئا من مظاهر الاهتمام بالإسلام أو يسمعون كلمات منمقة عنه إلا وقد انقذفوا في حماسة وصدق للسعي والعمل والجهاد بالقدر الذي تطوله سواعدهم وتجود به إمكاناتهم. ولئن كانت لرحمة الله إلينا من سبيل فإنما هي بفضل هؤلاء، ولئن كان بيننا وبين سخط الله وعاجل عقابه من حاجز فإنما هو بإخلاص هؤلاء شبان يحرقون شبابهم الرائع سعيا على صراط الله الذي حفت بجوانبه شتى المغريات والأهواء، وقد صدقوا وعده وآمنوا بوعيده وتعلقت منهم الآمال بمرضاته، فيا ملهم الخير ومقلب القلوب، طهر قلوبنا هذه عن كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك والتمسك بدينك واجمعها على السعي ابتغاء مرضاتك، وارفع عبادك الذين وضعتهم في طريق دعوتك إلى مستوى هذا الشرف العظيم إخلاصا وصدقا وتفانيا، واجعلهم عند حسن ظن هؤلاء الفتية الأطهار، إنك سميع الدعاء.
لا سميع الدعاء، لا إله إلا أنت. فيما يبين الشيخ عليه رحمة الله تعالى في الأمر الذي يكتنف وينال قلوب المسلمين من باطن الإثم، وأنه الخطر الأكبر في حياتهم وواقعهم ومجريات الأقضية والأقدار فيهم، وفيما ينالهم ويطالهم من أيدي عدوهم، أسبابها كله باطن الإثم. باطن الإثم إهمال الواجبات القلبية، فعل المحرمات والمعاصي والذنوب القلبية، إهمال الواجبات القلبية من إخلاص، من زهد، من خوف، من رجاء، من شكر، من إنابة، من تواضع والتساهل بها، وعدم الاكتراث بها، وعدم السعي في تحصيلها. واجبات أوجبها الله فرضها عليهم على لسان رسوله، كما فرض الصلاة والصوم والزكاة، فرض هذه الواجبات جل جلاله، أهملوها واقتحموا ما حرم عليهم سبحانه وتعالى من كبر، من حسد، من محبة للدنيا وتعظيم لها وما إلى ذلك، فتغلغلت في قلوبهم، وراس الخطايا أورثهم أنواع الخطايا وأوقعهم في أنواع البلايا. راس الخطايا الذي هو حب الدنيا، وهو من باطن الإثم، هذا الذي أوقع المسلمين فيما أوقعهم فيه بخبر الحق ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنكم أثاك غثاء السير قدبه في قلوبكم الوهن. ما الوهن؟ حب الدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت. وهكذا يقول في خلال ذلك يأتي عندهم عصبيات لأشخاصهم، لجماعاتهم، لمذاهبهم، لأحزابهم، لفئاتهم، وهذا يتناقض مع حقيقة الدعوة إلى الله وحقائق الإيمان بهذا الإله والمصطفى صلى الله عليه وسلم ما بعثه به إلينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما علموا أن صلات سادتنا الصحابة ببعضهم البعض، ثم صلات التابعين بالصحابة وتابع التابعين بالتابعين، قامت على أساس التفرع، تفرع من أصلي ولا إله ورسوله وطاعة الله ورسوله محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأصل الذي مرجع الكل. ولما علم السابقون قيامه على هذا الأصل وتفرعه عنه، ما حملهم حب الأشياخ وتقليدهم واتباع مذاهبهم أن ينالوا من أحد من المسلمين الآخرين ولا من الأئمة الآخرين، بل هم أمام دين وشريعة ومنهاج يرعى حقوق غير المسلمين، فكيف يبطل حقوق فئات المسلمين وأصناف المسلمين؟ كيف يكون هذا؟ بالدعاوى في الولاء والإسلام يوالي حزبه وجماعته، طيب وبقية المسلمين فين ولا؟ وين ولاء المؤمنين؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين تحزبوا، والذين دخلوا في عصبيتكم، والذين دخلوا في مذهبكم، الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، من يعمل ذلك فهو وليك في الله تبارك وتعالى، يجب أن توليه. أين ولاهم؟ وبقى أن الأنبياء حملوا شرائع من الله وموازين تنفع وتصلح الأحوال وتنشر العدل بين أتباعهم وجميع من يدخل تحت دائرة رأيهم أو حكمهم أو نفوذهم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، هو ليقوم هم الرسل وحدهم في حد ذواتهم ولا مع أتباعهم، بس ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط، فهم حتى لما يمتد قدرتهم وأيديهم ونفوذهم إلى من حواليهم من الكفار يقيمون القسط بينهم، يقيمون العدل بينهم، ما يظلمونهم في شيء من الحقوق ولا يعتدون عليهم في شيء. فإذا كان هكذا دين الله تبارك وتعالى، فكيف يجي من يدعي دين النصر دين الله تبارك وتعالى وفي مضيق من 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 فهمه وعصبية لجماعته أو حزبه أو قبيلته ينسى الولاء لبقية المؤمنين فضلا عن غيرهم حتى إلى حدود بعيدة. قد يستلم اسمه تبرعات أو نحوها لفقراء لمرضى يحطها عنده. من أصحاب حزبه مريض يجي مريض مشرف على الهلاك، هذا ما هو داخل في الحزب ما شلو. انت استلمتها لحزبك ولا للمرضى؟ عيب عليك، أمانة حقك بينك وبين الله تبارك وتعالى. ولا اللي كان أصحابه وأكبر من ذلك يستلمها ما باسم المرضى أو باسم الفقراء أو باسم المنكوبين ويقتطع منها أجزاء إن لم يكن كلها في مصالح حزبه وصرفها محل ثاني وذا محل ثاني. هذا دين من؟ هذا شريعة من؟ هذا مسلك من؟ من أوقعك في هذا؟ من قال لك أن هذا دين؟ من أباح لك ما حرم الله عليك؟ وإن ذهبت الأمانة وما يقوم الدين إلا على الأمانة، عصبية وصلت إلى هذه الحدود، إلى هذه الحدود، وبعد ذلك في الأنظمة في القوانين في الشريعة نفسها. وإن إذا نشب أي كلام أو أي مقابلة بين أحد من جماعته وآخرين وهنا المصلحة للجماعة يجيبها، ولو يلوي القانون ولو يلوي نص الشريعة من شان انتصار، إيش هذا؟ هذا هواء، ما هو دين، هذا نفوس، هذا شيطنة، ما هي دين. من إنما الدين يقول فيه سبحانه وتعالى ولا تكون للخائنين خصيما، ما تخاصم عن الخائنين. يقول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك كتابا بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكون للخائن خصيما ولا تجادل الذين يختارون أنفسهم، من خان نفسه ما تجادل عنه، ولو كان قريبك ولو كان صاحب حزبك ولو كان رئيس قبيلتك ورئيس حزبك، ولا تجادل الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ من؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ ودعا الله إلى التوبة، قالوا ومن يعمل سوءا ويظلم سوءا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هل إذن إذا كان هذا الأمر هكذا فهل يا شيخ تقول لنا أن نترك المشيخة والمرشدين؟ قال لا 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 لا، أقمها مقامها وفي محلها وعلى وجهها الصحيح الذي فهمه الصحابة وتبعون وصول حال الأمة، أقمها في موطنها في محلها، فرع عن الأصل، فرع عن الأصل، ولا يمكن الفرع يتخالف مع الأصل، ولا يأتي الفرع ويقول لك عطل شيء مما أدلك عليه الأصل وبطله أو انحصر في هذا، أبدا، بل يساعدك ويخدمك على حسن تطبيق الأصل وحسن العمل بما في الأصل. هذا هو شؤون مذاهبنا الحقة وطرقنا الحقة ومشيختنا الحقة، هذا شأنه، ما فيها غلو ولا مبالغة ولا خروج عن الـ عن الـ عن, الـ عن الأمر الواجب ولا عصبية ولا هوى، ولكنها خير معين لنا لأن نستقيم وأن نحسن التطبيق وأن نرعى الحقوق للكل وأن نؤدي المهمة والواجب للصغير والكبير والذكر والأنثى والمؤمن والكافر بما شرع الله بما أحب الله من أن نكون عبيد خلص لله متخلين عن أهوائنا وعن شهواتنا وعن مراداتنا من أجله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بهذا يعلم ذلك ويعلم ما مقدار ما يحتاج إليه من ترتيب أو تنظيم أو تدبير في الأمور بالتدبير الشرعي. وإذا معاناة المسلمين من أنواع الآفات والمصائب نابع من الخطر الأكبر باطن الإثم، باطن الإثم لعبهم، باطن الإثم أوقعهم في شبكة عدوهم. ولذا لما كان باطن الإثم سائق لهم إلى التنازع والتخاصم لم يطمع عدو الله في المؤمنين بالله من أهل لا إله إلا الله أن يكفروا ولا أن يشركوا، ولم يكن له طمع أكبر من أن يحرش بينه، ولا سلاح له في التحريش إلا باطن الإثم. باطن هو سلاحه للتحريش بين الناس، وهو الذي بيّنه صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ما عاد يقدر أن يخرجهم من الإسلام كل يكفرون بالله تعالى ويشركون به شيء، لكن فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينهم، يدخل عليهم من باطن الإثم ويضرب قلوب بعضهم ببعض. وهذا بل قامت الآن سياسة أتباعه من الإنس على هذا، أتباع إبليس من الإنس قائمة سياستهم كلها على هذا التحريش للوصول إلى الأغراض، لكن ما ينفذونها بأنفسهم، مشكلة أجندتهم للتنفيذ منا أهل باطن الإثم، منا معاشر المسلمين هم أجندة التنفيذ لهذا الخطط، لهذا الطمع الإبليسي إن يطمع في شيء ففي التحريش بينهم، طمع إبليس ينفذ ويقوم، ولهم منظمات وراءه وسياسات من أتباعه، لكن التنفيذ في واقع المسلمين على أيدي المسلمين أهل باطن الإثم، المسلمين هم الذي ينفذون وهم الذي يدخلون هذه الخطط إلى واقع الأمة. كفانا الله شرهم والمسلمين، وعجل الله به هداية الجميع، وأخذ هذه القلوب من ورطاتها وظلماتها إلى الصدق مع الله تبارك وتعالى، إلى الإخلاص لوجه الله جل جلاله، إلى الأدب مع الله، إلى رعاية حقوق المسلمين. وهكذا فلولا باطن الإثم لتوفر في الأفئدة الصدق والإخلاص، ولو توفر الصدق والإخلاص لشاعت الثقة وتم التعاون والاتحاد والتضامن والاجتماع والتنسيق على وجه لائق. ها؟ ولو كان ذلك لكانت مكانة المسلمين عظمى في ظاهر الأمر بين أهل الظاهر، ولكن طمع الشيطان وجند جنده ممن تبعه من الإنس والجن لهذا التحريش، ولم يجدوا سلاحا فتاكا يحقق مرادهم إلا باطن الإثم فحركوا. فهذا هو الخطر الكبير. ومع ذلك بقيت الشعارات هذه عند من خبر الأمر وتأمل بإنصاف وتبين وملاحظة لدقائق الأمور أن الشعارات باسم الدين مستغلة كذبا عند كثير من المسلمين، إلى أن شاهدت عيوننا من يتقاتل هذا يكبر وهذا يهلل وهذا جب لا إله إلا الله، متاقد لا إله إلا الله، تتقاتل مع الله أكبر والله أكبر، تقاتل مع لا إله إلا الله، وبعدين سبحان الله تتقاتل مع الحمد لله الحمد لله، تقاتل إيش هذا؟ هذا شعار واحد لدين واحد المسلك واحد، كيف صار هذا يقتل هذا يكبر هذا يقتل هذا يهلل وهذا؟ إيش هذا؟ إيش الذي حصل؟ ألا فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وصلوا إلى هذه الحدود والعياذ بالله تعالى، لكن بحكم الفطرة لا يزال الناس جيل بعد جيل ما كلهم يحسنون التأمل في دقائق الأمور وحقائقها، والفطرة بحمد الله نزاعة إلى الدين وإلى الخير وتريد نصرة الحق. فلما تسمع الكلام المنمق والشعار باسم الدين وإن احنا واجب نقوم، إيش فائدة من حياتنا إذا ما نصرنا الدين؟ ويقع في يد هؤلاء يخدمون خططه بعيدة الكفار، لكن هؤلاء مساكين نيتهم طيبة. ولما سئل النبي عن قوم يخسف جيش كامل بأولهم وآخرهم، قالوا يا الله فيهم، قالوا رسول الله فيهم من ليس منهم، فيهم سوق أهل السوق وفيهم أهل المعرض ما هم منهم، قال يخسف بأولهم وآخرهم يبعثون على نياتهم، البعث بعدين على نيه، لكن يتحمل إثم هؤلاء الذين غروهم بشعاراتهم الزائفة. يقول شيخ هذا كتاب الكلام كتبه قبل سنين، وعاد الخديعة عند شباب في شيء من الانحصار، فبقي الأمر إلى اتساع بعد ذلك، ويخدع شباب بعد شباب من إرادتهم نصر الدين الله، يسترخصون أرواحهم ويبذلونها، ولكن بيد من وتحت راية من والنتيجة لمن والعاقبة لمن والعياذ بالله تبع. وهكذا هو يقول إن مثل هؤلاء المخلصين من الشباب هم سبب دفع الفتنة بما عندهم من إخلاص وصدق، وأكبر منهم في دفع الفتنة القلوب الواعية التي عقلت الأمر وقامت في محاريب الخضوع للرب والعمل بطاعته، ولم تلتفت إلى شيء لا من الشهوات والأفات ولا من الخداعات بالشعارات. هؤلاء مع هؤلاء، والإن كان شيء سبب لدفع البلاء عنا أو حصول الرحمة وجود هذا الصنف فينا، لأنهم مخلصين لوجه الله ويريدون وجه الله تعالى، ولولاهم بين لنام لدكتكت جبال وأرض لارتكاب الخطيئة دي. وقرانا في الآيات قوله ولولا رجال مؤمنون يسمون ما لم تعلموه من تطوم، غير يعني ما غير ظاهرين غير مشهورين ما لهم قوة ظاهرية، لكن هم القوة مصدر القوة. لولا رجال مؤمنون يسمون لم تعلموه من تطوم فتصيبكم منهم معرتهم بغير علم ليدخل الله في رحمة، لو تزيلوا بعدوا من بينكم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فأخر العذاب حتى عن الكفار لأجل هؤلاء، فكيف ما يؤخر عن المسلمين لأجل هؤلاء؟ لولا رجال مؤمنون نساء مؤمنات فبسببهم يدفع الله البلايا. فهذا هو الحال، والله يدفع شأن الاغترار وانتشار الشرور والأشرار، ويطهر القلوب والأفئدة، ويوقظها من نومها وغفلتها، ويوقظ قلوب الذين غروا أعداد كبيرة من الناشئة وزجوا بهم فيما يضر الدين ويضر المسلمين، والشباب عندهم إخلاص يريدون نصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويا محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. بعده
الحمد لله نكمل من كتاب إبن قار رضي الله عنه، وهذا هو العلاج. وقبل أن أحدثك عنه ينبغي أن أسألك أولا، هل علمت المشكلة وأيقنت بحقيقة الداء وتشخيصه؟ ذلك لأن أدراك المشكلة يساوي نصف الطريق إلى حلها، والتأكد من حقيقة الداء ويعتبر نصف المعالية له. فإن لم تكن قد آمنت بهذا الذي ذكرته لك، وكنت في شك من أن مرد بلاءنا على اختلاف مظاهره إلى هذا الخطر الأكبر الذي شرحته لك بإيجاز، فإن وصف العلاج لا يجدي، لأن دوافع استعماله مفقودة. أما أن استقر كلامي في نفسك وإيقنت إن هذا هو سر كل ما نشكوه من أحوالنا، فإنك ستلتفت إلى ما أقوله باهتمام، وتحاول ما دمت صادقا مع الله عز وجل في إسلامك أن تستعمل هذا العلاج جهد استطاعتك، وأن تدعو الناس إليه وتذكرهم به، ولسوف يكون من اليسير عليك أن توقن بأن العلاج الذي لا بديل عنه، وأن تجزم بأن جميع المسلمين على اختلاف درجاتهم وطبقاتهم بحاجة دائمة إلى استعمال والاستفادة منه. إنما أصفه لنفسي أولا، ثم أذكر به من شاء من المسلمين ثانيا، وأسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر عليه.
آمين.
طالب يجلس في قاعة امتحان منهمكا في كتابة الأجوبة المطلوبة، استسقى المراقب كأسا من الماء، فلما جاء بها إليه شرب الماء، ثم ثبتت عيناه على الكأس، وانصرف تفكيره إليها، وراح يتأمل صفاها ورقتها والمعمل الذي أنتجها، ونسي الطالب الامتحان والأسئلة والزمن الذي ينطلق من حسابه سريعا، وراح مستغرقا في النظر إلى الكاس. ترى ما هو العلاج الذي ينبه الطالب من هذه الغفلة ويعيده إلى التفكير فيما هو بسبيله؟ إنه شيء بسيط جدا، العلاج أن يأتي من يذكر بأنه في قاعة، يذكره بأنه في قاعة امتحان، وأن الوقت يوشك أن ينتهي، والمراقب يوشك أن يأخذ الأوراق من بين يديه. إن المسألة واحدة لا فرق بين الصورتين، إلا إن قاعة الامتحان هنا أعظم ضخامة وأكبر اتساعا، والمادة الامتحانية أخطر بكثير. أما العلاج فواحد، وهو أن يأتي من يذكر هذا الإنسان بنفسه وبذاته، وينبهه للساعات باللحظات الخطيرة التي يمر فيها، وإلى المصير الرهيب الذي ينتظره. وخير من يذكر هذا الإنسان بذلك وازع من داخل كيانه. العلاج أن نتذكر يا أخي، المسلم هويتنا في هذه الحياة، ثم الوظيفة التي خلقنا للقيام بها، ثم أن نستمر ثم في تذكرها كلها سهوا،
كلما سهونا
أو غفلنا عنها.
الله أكبر. يقول هل الآن أدركت حقيقة المشكلة الواقعة في المسلمين؟ هل عرفت الداء والمرض؟ هل أيقنت أن سبب بلاؤهم مشاكلهم كله باطن الإثم، فساد قلوبهم، محبة الدنيا فيهم، أو عادك ما تتقل؟ إذا ما تتيقن بهذا، ما هو صف من لك من علاج ما بتستعمل وبتحسن استعماله، أنت واحد من المشاكل في العالم في المسلمين محلك. بغينا علاج المشكلة، هاي مشكلة تتيقن أول ما هو الداء وما هو المرض، أيقنت به خذ لك العلاج الآن واستعمل هذا العلاج. هات لنا خبرك وعلاجك. قال أعطيك المثل، قاعة امتحان نهائي خطير جلس فيها الطالب، ينهمك من شان يجوب على الامتحان الأسئلة ويحصل له درجته ويعبر المرحلة فيها ويفوز، بينما جالس يعني بعض الظماء طلب من المراقب كاس ما جاب له كاس الماء، شرب قاعد تخلى ورقة الامتحان ده. عجيب زين طيب ما شاء الله صافي، مش من شركة هذا، منين جو؟ من أي معلم؟ وبعدين خلاص طيب بينتهي الوقت المحدد للامتحان وبيشلونك وبركتك ناقصة ما فيها شيء وبتخسر ولا شيء ورا الماء. وكيف وصل المدرسة هذا؟ منين جابوا؟ وشي في البيت عندنا كمال ممكن أنا أخرج؟ إيه قال هذا محتاج واحد يجي عقل يقول اسمع أنت في قاعة اختبار الآن امتحان باقي وقت قليل بنتي خلي الماء وما أنت مشي في الطريق. قال نحن في قاع بس قاع ضخمة أكبر وهي الحياة الدنيا، وعطينا ورق الامتحانات عباد الله اعمل كذا ودرو كذا والآن بتأخذ منك نتيجة بتطبط صحيفة حقك فتحتاج واحد يذكرك كل انت في قاعة امتحان اعرف هويتك وايش مهمتك وقمبة، وكل ما سهوت ذكرك بقى مرة كاس ما بعدين كاس شاهي وبعدين كيكا وان انتهت المسألة عليه كله. وهكذا ما يعرض لنا في هذه الحياة الدنيا يغفلنا لماذا خلقنا ومن خلقنا وإلى أين نروح قفا، كما الرجال اللي قاعد إيه أنت في قاعة اختبار قريب بيحملون ورقك وبيأخذونك بما فيها. لا إله إلا الله. قال سمعت ونحن في قاعة الامتحان الضخمة الكبيرة والمادة الامتحانية أكثر أخطر بكثير والعلاج واحد، نحتاج من يذكرنا بنفسنا وذاتنا وينبهنا إلى الساعات واللحظات الخطيرة التي تمر بنا في الحياة والمصير الرهيب بعدين نتيجة لهذا. قال وخير من يذكرك هذا وازع في نفسك إذا لم يسقها سائق من ضميرها وإلا فأعيت سائقا بعد سائقي. ما عاتب الحر الكريم كنفسه والمرء يصلحه القرين الصالح. البقين يذكر والضمير يتحرك ويحيا ويمشي في الطريق. إذن نتذكر هويتنا في الحياة والوظيفة التي خلقنا من أجلها ونستمر في تذكرها كلما سعونا أو غفلنا. فما هي هويتنا وما هي وظيفتنا وكيف نتذكر ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أن قال المصنف: ما هي هويتنا الحقيقية؟ إننا عبيد مملوكون لله عز وجل، بيده جميع تقلباتنا وإليه وحده مصيرنا، وله وحده حياتنا ومعادنا. هوية دمغ عليها قول تعالى، قول عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويستوي في الانسباغ بحقيقة هذه الهوية كل مؤمن وكافر. أما وظيفتنا التي خلقنا من أجلها فهي أن نضع هذه العبودية موضع التنفيذ، فنقيم عليها سلوكنا وجميع مظاهر حياتنا. وإنما يكون ذلك بأن نسمو على كثير من خصائص النفس وأهوائها، ونخضعها لما أمر به الله عز وجل. ثم إن نعنو له وحده بالحاجة والذل، فلا يتعلق القلب بأحد غيره، ولا نطلب خيرا إلا منه، ولا نستعيذ من شر إلا به. وهذه السلوك هو فرق ما بين المؤمن والكافر. فإذا عرفنا ذلك أدركنا الغاية العظمى التي يجب أن نتجه إليها في حياتنا الدنيا، وأدركنا مدى أهمية هذه الغاية. وعندئذ تعلم أن جميع ما دونها من مظاهر الدنيا ينقسم إلى نوعين: وسائط للوصول إلى هذه الغاية، ومعوقات تقطعنا دونها. وماذا تفعل إذا كنت تجتاز مفازا إلى غاية لك؟ إنك تعمد إلى الوسائل الموصلة إلى أو المقربة فتستخدمها، وتنظر إلى العقبات فتنحرف عنها أو تجتاز من فوقها. وهذه بعينه ما يدعون الأمر إلى سلوكه في الحياة تجاه الغاية العظمى التي خلقنا لها. أما الوسائط الموصلة إلى الغاية فنستخدمها لها، وذلك هو شكر الله عليها. وأما العقبات المقطعة فنجد عنها فنحيد عنها أو نجتازها من فوقها، وذلك هو الصبر الذي أمرنا به الله عز وجل. ولا يجهل هذا الحقيقة إلا أحد رجلين: جاحد بالله عز وجل فهو لا يؤمن بعبودية ولا وظيفة ولا غاية، وهذا لا حديث لنا معه في هذا المقام، أو داهل عنها بسبب ما استغرق فيه من المغريات والملهيات والمنسيات. وهذا إنما يعالج أمره بالتنبيه والتذكير. وقد علم الله عز وجل أثر ملهيات الدنيا ومنسياتها في إبعاد المؤمن عن التنبه إلى حقيقة ذاته ووظيفته. فوضع عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين: إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك.
وهكذا يقول: ما هي هويتنا الحقيقية؟ يا جالسين في قاعة الاختبار والامتحان، إيش هويتكم وإيش وظيفتكم؟ هويتنا عبيد لمالك عظيم، خالق قوي، سوعنا من النطف والعلق والمضغ، وأنشأنا خلقا آخر، وجعلنا على ظهر الأرض لمدة معينة محددة ينقلنا منها إلى الحياة البرزخ ثم إلى الآخرة. هذه هويتنا. عندك هوية غيرها؟ صنف ثاني شيء عندك؟ أيوة. هذه الهوية. وإيش وظيفتك؟ قال: هذه الهوية تعم كل مخلوق. منين جاء؟ هو خالق عظيم قد إنا خلقنا الإنسان من هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان، هذه هويتهم اللي ينسونها، هذه هويتهم اللي يغفلون عنها كلهم، حتى الملحدين هذول الكفار منين هم؟ هذه هويتهم اللي هم تنازونها؟ هذول قاعدين وراء كاس الماء والكيكة ونسوا الاختبار كله. ما عقبتهم أيوة قال والوظيفة اللي خلقنا من أجلها نضع هذه العبودية موضع التنفيذ، يعني ننفذ بها أمر الله تبارك وتعالى، نسمو على من خاصة اسمه نسمو على كثير من شؤون البشرية والنفس والأهوى ونخضعها لما أمر الله تبارك وتعالى. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، اللهم اجعلنا منهم. بعدين نعن له بالذلة والعبودية والتوكل والاعتماد، ولا يتعلق القلب بحد غيره، ولا نطلب الخير إلا منه، ولا نستعيد من شر إلا به سبحانه وتعالى. هنا تأتي الفرق بين المؤمن والكافر. فإذا أدركنا غايتنا العظيمة التي خلقنا من أجلها وأدركنا واجب قيامنا بها على ظهر هذه الأرض وجميع ما دونها من مظاهر الدنيا، إما وسائط للوصول إلى هذه الغاية أو معوقات تقطعنا، فإيش نعمل؟ نأخذ الوسائط ونسخرها في التوصل بها ونعرض عن المعوقات والمقدرات فمن هنا أمرنا بالشكر والصبر. الشكر استعمال الوسائط والوسائل للوصول إلى الغاية، والصبر التباعد عن المعوقات وعن كل ما لا يعيننا على الوجهة إلى تحقيق عبوديتنا لله تبارك وتعالى. إذن قال هذه الحقيقة لا يجهلها إلا أحد رجلين، جاحد ملحد كافر بالله عز وجل لا يؤمن بعبوديته لله ولا بالوظيفة التي خلقه من أجلها، أو لا مؤمن يعرف الله ما ينكر وجود ربه وأنه خلقه، لكن ذاهل بسبب ما استغرق فيه من المغريات والملهيات والمنسيات، ذهل عن هذه الحقيقة وقعد في قاعة الاختبار بيشتغل بشيء ثاني. وهذه الملهيات مشكلتها مشكلة، ملهيات تلهي وتقطع عن سبيل الله تبارك وتعالى. وقد جعل الله لنا وسائل تقينا من شر هذه الملهيات. وإياك نعبد وإياك نكررها دائما في كل ركعة حتى نقاوم ملهيات الدنيا ومنسياتها، ونتذكر أننا عبيد ذلة لمالك قاهر عظيم، إياك نعبد وإياك نستعين، لنا وظيفة نقوم بالعبودية لك، ولا نستطيع القيام بالأمر والسلامة من المخالفة إلا بعونك وقدرتك وجودك علينا، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فإذا ظل على تنبه لهذا ويشد وجهته دائما لم تعد الدنيا قادرة على أن تلعب عليه، وتجرد قلبه عن التعلق بما سوى الله تعالى، فلا يتعلق بالمال ولا بالجاه ولا بالثناء ولا بالعجب ولا بالكبر، ولا ينصرف قلبه إلى حقد أو ضغين، لأنه متذكر في قاعة الاختبار عليه مهمة. لا 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 تشغلنا بشيء ثاني، خلنا أكمل ورقتي، خلنا انتبه للمقابلتي، خلنا استعد لعاقبتي. فلما أشرب معنى العبودية لمالك الملك لا ينصرف بحاجته إليه، وإن أعطي شكر وسخر العطاء لتحقيق المزيد من الخير، إن منع صبر وأيقن أن هذا هو الخير في دنيا وآخرته. وهكذا قال النبي لابن عباس يعلمه هذه الحقيقة وهو في طفولته: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله، أنت في قاعة اختبار مقبل على الكريم الغفار جل جلاله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك، إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله، واعلم أن الأمة اللي عندك هؤلاء قريش والعرب والأنصار والفارس والروم اللي في العالم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام، جفت الصحف، معك مالك ملك من فوقه وفوقهم كلهم، وأنت مقبل على لقائه في قاعة الاختبار، انتبه لنفسك. تمام، هكذا رباه عبد الصغير، يا غلام يمشي مع في الطريق، يا غلام إني أعلمك كلمات، انتبه، بأعطيك حقيقة، بأريك حق هذا الوجود وغاياته، إني أعلمك كلمات، احفظ الله، احفظ الله الذي خلقك مالكك الذي أوجدك، احفظه، احفظ إيمانك به وخضوعك له وأمره ونهيه، احفظ الله يحفظك، احفظ لا تجده تجاهك، حاضر معك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمع قبيلة قريش والأوس والخزرج وباقي العرب وآل مصر والشام والعراق وآل فارس والروم واللي في الدنيا، يقول لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. فهمت؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص ما في اللوح فيه ولا يكون إلا ما أراد الباري جل جلاله. فانتبه لنفسك في قاعة الاختبار، فكن من خير مختبري. يا أيها الروح، هل ترضى مجاورة دخول الدوام لهذا المظلم الكدري؟ وأين كنت ولا جسم تساكن ولست في حضرات القدس؟ فالذكر تاوي مع المال الأعلى، وتشرب من حياض أنسا كما تجني من الثمر، حتى جعلت بأمر الله في قفصا ليبتليك، فكن من خير مختبري، فكن من خير مختبري، تبلغ بالقليل من القليل، وهي الزاد للسفر الطويل، ولا تغتر بالدنيا وذرع، فما الدنيا بدار للنزيل، فما الدنيا بدار للنزيل، ولا تحرص على المال المخلى خلافك للقريب أو السرير، وأنفق منه مهما كان ماله، وقدم منه لليوم الثقيل، وخير الزاد تقوى الله فاعلم، وشمر وعد عن قال وقيلي، قم بحق الاختبار تمام، همش لا إله إلا الله، فينصرف بكل حاجاته إلى الله لا إله إلا الله. الله يكرمنا وإياكم صدق الإقبال وصدق الوجه إليه في كل حال، ويصلح شؤوننا في الدنيا وفي المآل، ويدفع عنا البلايا والآفات والأهوال، وينظر إلى أهل الإسلام والإيمان في جميع الأقطار والمحال، ويرفعنا وإياكم وإياهم إلى المراتب العوال، ويأمح حول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. يا سامع دعاء الداعي، يا مجيب نداء المنادي، يا بر يا كريم يا هادي، أنت لأمة حبيبك محمد، فبما بينك وبين حبيبك محمد أنقذ أمة حبيبك محمد، وأصلح أمة حبيبك محمد، وفرج عن أمة حبيبك محمد، واجمع شمل أمة حبيبك محمد، واجعلنا في خيار أمة حبيبك محمد، واجعلنا في أنفع أمة حبيبك محمد لأمة حبيبك محمد، وانفعنا بهم عاما وبخاصتهم خاصة، وزقنا حسن الوفاء بعهدك الذي عهدتنا عليه، وتحقيق العبودية المحضة الخالصة لك، والقيام بحق الربوبية إقبالا كليا عليك، وصادقا متوجهين إليك، واقطع رجانا عمن سواك، واقذف في قلوبنا رجاك، واقذف في قلوبنا خشيتك، واقطع قلوبنا عن خشية من سواك، واجعلنا من الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا، وارزقنا حسن المتابعة لمن ارتضيته لنا قدوة وأسوة وإماما وهاديا ومعلما ومرشدا ومبلغا مامونا على إيصال أسرار وحيك إلينا، وتعليمنا حقائق عبوديتنا لك وعظمة ربوبيتك. اللهم فحققنا بحقائق متابعته ظاهرا وباطنا، واجعل هواء تبعا لما جاء به حسا ومعنى بسر الفاتحة.